إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس ومن تستمع وممن تستمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هذه الفقرة تكلم فيها المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إلى عدة مسائل يستفاد منها. يستفاد من فوائد هذه الفقرة أهمية الجليس، أهمية الجليس. قال: وانظر من تجالس ومن تستمع ومن تصحب، فيها اهتمام أهمية الجليس الصالح. ينبغي الشخص أن يتقي الله في الصحبة، يتقي الله في الصحبة. صحيح كما قيل: الإنسان مدني بطبعه، الإنسان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن المجتمع، فلا بد أن يخالط وأن يجانس وأن يصاحب. لكن ليس الشأن في المصاحبة، لكن الشأن كل شأن من تصاحب. فالشخص إذا صاحب أحد من الخلق يصاحب الأخيار. ورحم الله الشاعر حيث قال: إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصاحب الأردى فتردى مع الردي. لا تصاحب الأردى فيرديك، ولا تصاحب الأردى فتردى مع الردي. وشخص ينتبه لهذه الصحبة وينظر مع من يجالس. الناس يختلفون في هذا الباب، فبعض الناس يبحث عن الجليس الذي عنده مال حتى يغنيه، وآخر يبحث عن الجليس صاحب الفكاهة والدعابة حتى يضحكه، وهكذا هل مجر الناس مقاييس. لكن المسلم يبحث عن صاحب الدين، صاحب الخير الذي يكون له عون على طاعة الله جل وعلا. وبهذا دلت الأدلة الكثيرة على هذا الباب. وفيها فائدة أخرى كذلك: كثرة الفساد في آخر الزمان، أنما كلما قدم الزمن كلما زاد الفساد. قال: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، لأن من سيأتي في زمانك يكون متأخر، وهذا زمن متأخر علامة من علامات كثرة الشر. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا ملاحظ، تنظر في المعاصي والذنوب في هذا الزمن ليست كالسنوات الماضية. هنا في هذه الأزمة قد استفحل وانتشر وطم وعم، وهكذا من كان ذي قبله هكذا، ومن سيأتي بعدنا نصر السلامة قد يبتلون بما أعظم بما ابتلين به. ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولهذا الملك قال: احذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، أنك لا تطمئن، بل اعلم أن الزمن كلما تأخر كلما كثر فساده، كلما كثر فساده. وإذا كان كذلك، إذا علمت أن الفساد في زمنك يزيد وينتشر، إذن هنا تحرص على الجليس الصالح. الأصل أن الحرص على الجليس الصالح في كل زمن ومكان، هذا الأصل، تحرص على الجليس الصالح في أي زمن. لكن في الأزمان المتأخرة حاول أنك تبحث وأن تتحرى الجليس الصالح. لماذا؟ لأنك ستكون في زمن غربة، ستكون في زمن غربة. القليل من يكون على الجادة قلهم، ولهذا ينبغي تتحرى هؤلاء، تتحرى بدقة. كما يقول الأصل أن الجليس الصالح ينتقى في أي زمن، لكن في الزمن الذي تزيد فيه الفتن ماذا على المسلم؟ أنه يحرص، يحرص كل الحرص على البحث عن الجليس الصالح. لماذا؟ لأن الجليس الصالح من أعظم الأسباب الذي ينجي صاحبه من الفتن، من أعظم الأسباب التي تنجي من الفتن الجليس الصالح، الجليس الصالح. ومن الآثار ما قاله يوسف بن صباط رحمه الله تعالى وهو يبين فضل الجليس، يقول: كان أبي قدريا، قال: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان، فأنقذني الله بسفيان الجليس. انظر كيف نجاة هذا الصالح برجل صالح، نجى الله هذا العبد الصالح برجل صالح، فأنقذني الله بسفيان. البيئة كلها مبتدعة، أبي قدري وأخوالي روافض، أبي قدري وأخوالي روافض، فأنقذه الله جل وعلا بسفيان رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. فهكذا فالشخص إذا كلما ازدادت الغربة كلما تحرى بدقة ماذا الصاحب. ولهذا قال مالك رحمه الله قال: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تستمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وهذه الفقرة قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الخلق كأنهم في ردة، انتقدها بعض العلماء قالوا هذا توسع ما كان ينبغي، فإن هذا التوسع هذا التعبير ما كان ينبغي، أي قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن الخلق كأنهم في ردة، قال هذا كان لو أن الملف ترك هذه العبارة لكان أفضل. قال أنا فيها توسع، فيها توسع، ولأن هذا ليس بلازم، لأن وجود البدع في زمن من الأزمان أو كثرة البدع لا يستلزم وجود الكفر، لا يستلزم وجود الكفر، لأن البدع ليست كفرية، وإن البدع منها ما هو كفري ومنها ما هو ليس بكفري، فالبدع على أقسام. فكون تجعل البدع كلها بدع كفرية فلا ليس بصحيح. فقوله فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله، قال هذا توسع. ومن أهل العلم من دافع، من أهل العلم من دافع قال هذه العبارة صواب ليس فيها شيء، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن أهل زمانه وهو أدرى بهم، لأن المؤلف رحمه الله يتكلم عن أهل زمانه وهو أعلم بهم من غيره، يتكلم بواقع الموجود، ولعل هذا قد ظهر في زمنه، قد ظهر من تبنى الأقوال الكفرية، وجد في زمن كثرت فيه من يتبنى الأقوال الكفرية فذكر هذه العبارة. فشراح الحديث شراح العبارة الفقرة هذه منهم من فضل تركها لما فيها من الإيهام والتوسع في هذا الباب، والحاجة ليست يعني تطلب ذلك، ومنهم من رأى ليس فيها غضاضة، وأن هذا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن زمانه، يتكلم عن زمانه قد كثر في زمنه، كثر من يعتنق البدع الكفرية فقال الذي قال. الشاهد من هذه العبارة أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذه العبارة وهذه الفقرة عدة مسائل، منها الاهتمام بالجليس وخاصة في أزمان متأخرة لأن الشرع عمها، وبيان أن الجليس صالح من أسباب المنجية من الفتن. ولهذا قال المؤلف قال: وانظر من تجالس ومن تستمع ومن تصحب، لأن هذه الأشياء لو أنك اخترت ودققت النظر في من المصاحب من تجالس ومن تستمع فإن سيكون لك عونا بإذن الله من خراجك من هذه الفتن اللي من عصمهم الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، وضعين في نسخ يقول وإذا رأيت الرجل، كل واحد والمعنى سواء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة وأبا الهذيل وهشام الفوطي أو واحد من أتباعهم وأشياعهم فاحذر، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي كذلك تعتبر من علامات المبتدعة، ولو تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات الأخيرة يكثر عن المباحث المتعلقة بالمبتدعة. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات الأخيرة إلى آخر الكتاب يكثر حول هذه المباحث المتعلقة بالمبتدعة، لأن كما قلنا ولاحظ المؤلف ابتلي في زمانه بكثرة البدع، ابتلي في زمانه بكثرة البدع، ولهذا كان هو يحاول أن يذكر ماذا أصول أهل السنة والجماعة في المبتدعة وفي ضوابط البدعة وفي ضوابط المبتدع ومن علامات المبتدعة، يكثر من هذا الجانب لأن يرى أن هذا هو ماذا هو الملائم لأهل زمنه، لأهل زمنه. فها هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى علامة من علامات المبتدعة وهو الثناء على الرؤوس، من علامات أهل البدع الثناء على الرؤوس، أي رؤوس الأهواء. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة وأبا الهذيل وهشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. إذا من علامات البدع الثناء على الرؤوس، وقد مر معنا في فقرات الماضية عكس ذلك، أن من أثنى على أهل السنة، على رؤوس أهل السنة وأئمة السنة، فإنه صاحب سنة، والعكس بالعكس، الذي يثني على المبتدعة وعلى رؤوس المبتدعة فهذا يدل على محبة في قلبه، فهو يحشر معهم ولا كرامة، يحشر معهم ولا كرامة. أما من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فذكر ابن أبي دؤاد، وابن أبي دؤاد قد مر معنا في دروس لو تذكرون ما يتعلق بفتنة الإمام أحمد، أن ابن أبي دؤاد هو كان داعية إلى القول بخلق القرآن، وهو الذي غرغر وجرجر الأئمة، أي أئمة الأولى كالواثق وهكذا المأمون وهكذا المعتصم، جرهم إلى هذه الفتنة وحمسهم إليها ونفخ فيهم حتى قتلوا من قتلوا من أهل السنة، وقتلوا الكثير من المسلمين من القضاة والعباد ناهيك عمن عذبوا. فكان هذا الخبيث هو الدسيسة في هذا الدين وفي هذه البلية والفتنة، هو الذي جرجر هؤلاء لهذا البلاء، أحمد بن أبي دؤاد. فإذا ذكر من أمثال هؤلاء وقام أحد بمدحهم وبمدحه والإطماع في حقه، فعلنا هذا ضال، أن هذا ضال، لأن أبي أبي دؤاد رأس من رؤوس المبتدعة وأمره لا يخفى. الثاني بشر المريسي، كذلك بشر المريسي من رؤوس الجهمية، بشر المريسي من رؤوس الجهمية، وهو داعية إلى خلق القرآن، وهو داعية إلى خلق القرآن، ولهذا كفره جماعة من العلماء، كفره جماعة من العلماء لعظم بدعه. قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق. وقال قتيبة بشر المريسي كافر. فهذا الرجل بهذه الصورة كفروه العلماء، لا يأتي أحد ويدافع عنه يقول هذا رجل صالح، هذا رجل خير، لا، هذا ضال، ينبغي التحذير منه. ومن أثنى عليه بعد بيان حال بشر المريسي لا زال يمدح هذا الرجل فهذا ضال، هذا صاحب هوى، هذا ضال صاحب بدعة، ما مدحه إلا وهو محب لمنهجه الخبيث الذي كان عليه هذا الضال. قال: وثمامة اسمه ثمامة بن أشرس، وهو من كبار المعتزلة. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: كان ثمامة من رقة الدين، أي على جانب من رقة الدين، كان ثمامة من رقة الدين وتنقيص الإسلام والاستهزاء به. ومن أقوال هذا الرجل المعتزلي، من أقواله أن المقلدين من أهل الكتاب وعباد الأصنام لا يدخلون النار، أن المقلدين من أهل الكتاب وعباد الأصنام لا يدخلون النار بل يصيرون ترابا. والفاسق، ومن هذا المذهب، والفاسق إذا مات على فسقه يخلد في النار وهو في حياته، أي في حياة الدنيا، وهو في حياته في منزلة بين منزلتين، فهو رأس من رؤوس المبتدعة، وهذه الأفكار الذي أتى بها أفكار داخلية على الإسلام، يرى أن الذي يموت من يهود والنصارى ومن عباد الأصنام كذلك إن كانوا أتباع ليسوا متبوعين فهؤلاء يكون ماذا؟ يصيرون ترابا، لا يعذبون يوم القيامة، يصيرون ترابا. وكذلك يقول أن الفاسق إذا مات على الفسق ولم يتب فإنه مخلد في نار جهنم، وهذا كذلك من ضلالاته، وهذا من أقوال المعتزلة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثمامة، فإذا كان من أمثال ثمامة وهو على هذا المنهج الدخيل الأقوال اللي فيها معارضة للكتاب والسنة، فمثل هذا يمدح ويبين لصاحب المدح أن هذا لا يجوز أن يمدح، فعاند وكابر واستمر في مدحه وثنائه وبنشر مقالات هذا الرجل، فهذا ضال وهو صاحب هوى. وقال كذلك رحمه الله، قال أبا الهذيل، وأبا الهذيل وهو اسمه محمد بن هذيل، أبا الهذيل اسمه محمد بن هذيل العلاف، اسمه العلاف البصري، وهو من رؤوس المعتزلة، ومن رؤوس المعتزلة ومن القائلين بخلق القرآن، من رؤوس المعتزلة ومن القائلين بخلق القرآن. قال الخطيب رحمه الله تعالى، قال الخطيب رحمه الله تعالى: كان خبيث القول فارق إجماع المسلمين، كان خبيث القول فارق إجماع المسلمين، ورد نص كتاب الله وجحد صفات الله تعالى تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فهذا هو أبو الهذيل محمد بن هذيل خبيث القول. ومن فتاويه الزائغة ومن أقواله الذي اشتهر بها يزعم أن نعيم الجنة وعذاب النار يفنى وينتهي، يزعم أن نعيم الجنة وعذاب النار يفنى، وأن حركات أهل الجنة تقف. يعني هذا رجل المعتزلي العقلاني، يعني يستحيل في نظره أن هناك نعيم لا زوال. أنه يفكر الآن يقول أهل الجنة الآن في الجنة، إلى متى في الجنة؟ في الجنة سنين، مئات السنين، آلاف السنين، ما يتصور هذا. انظر الخبيث ما يتصور هذا. فالآن يريد حل القضية، ما هو الحل؟ أتى بعقيدة من جيبه، لا من كتاب ولا من السنة، قال أن حركات أهل الجنة وعذاب النار يفنى، يقف، ينتهي. كيف يفنى؟ قال تنتهي حركاتهم، يقفون، يعني يقف حر، يعني يأتي إلى وقت فأهل الجنة يقفون خلاص لا حركة، قال ولا ينطقون بكلمة، تنتهي الحياة، هذه حياة الأزلية عنده. فهذا من أعاجيب ما أتى به، لكن هكذا المبتدعة. فمثل هذا لو جي أنا أكثر من عباراته، لكن هذه الذي اشتهر به، لأن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي ويقف حتى يكون أهل الجنة ليس لهم حركات. فإذا كان مبتدع مثل أبي الهذيل هذا يمدح ويثنى عليه، فهذا دليل على مرض في قلب صاحبه، أي الذي يثني عليه هذا في قلبه مرض. وقال كذلك، قال وهشام الفوطي. هشام الفوطي اسمه هشام بن عمرو الفوطي، وهو أيضا من المعتزلة، وهو من المعتزلة. واشتغل هذا الرجل بآراء جديدة، إن كان معتزلي لكن كذلك انفصل عن المعتزلة وأتى بآراء تبناها بنفسه. فمن أقواله الذي استحدثها يقول: لو أن رجلا صالحا تقيا إلا أنه في علم الله يموت كافر فهو الآن كافر. انظر كيف يقول: لو أن رجلا صالحا تقيا، يعني يصلي يحاول على التقى والورع والإمامة وفي الدين والصلاة، لكنه في علم الله كافر. يعني هذا الله علم أن هذا الرجل بعد فترة سيموت على الكفر، قال فهو الآن كافر. والعكس، قال وإذا وجد رجل كافر، قال يعبد الصليب ويسجد لصنم، رجل كافر بمعنى الكلمة كافر يعبد الصليب ويسجد للصنم، قال إلا أنه في علم الله يموت مؤمن فهو الآن مؤمن، فهو الآن مؤمن. وهذا تولى الرد عليه ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل. قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال ما قال هذا مسلم قط، قال ابن حزم رحمه الله ما قال هذا مسلم قط قبل هشام الفوطي، قبل هشام الفوطي ما قال هذا مسلم قط قبل هشام الفوطي. راجع الفصل وفي ذاك بحث الرد على هذه المسألة. فهذا رجل ضال وزاد على ضلاله، زاد على ضلال إخواني من المعتزلة هذه الدسيسة، ويرى كذلك ممن أنشأ القول بأن الجنة والنار ليستا مخلوقتين، هو استحدث هذه المسألة في منهج المعتزلة أنه قال بأن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن، ليستا مخلوقتين الآن. وعلي ثم جاء المتأخرين، جاء المتأخرون من المعتزلة وتبنوا هذه المسألة فقالوا بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار. وكان هذا من تبعات هذا رجل هشام الفوطي، فهو من رأس من رؤوسهم. فمثل الآن هشام الفوطي، فالآن انظر يقول المؤلف رحمه الله تعالى وانظر إذا سمعت الرجل يذكر أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة وأبي الهذيل وهشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر، فإنه صاحبها بدعة. لا يمكن لأحد أنه يثني على هؤلاء وهم على هذه الصورة وهذه المثابة من الإعراض عن الإسلام وعن أصوله وعن أركانه واستحداث البدع العظام في المعتقد، فمثل هذا لا يذكر بخير، هذا لا يذكر بخير، بل هذا يحذر من شره. فكيف برجل ماذا لا أقول يحذر منه ولا أقول سكت عنه، بل يمدح فيه، يمدح فيه ويثني عليهم خيرا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فإنه صاحب بدعة، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، أي بعض هؤلاء منهم من كان مرتد كما سمعتم، قام العلماء بتكفيرهم. قال واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، أي تترك الرجل يذكرهم بخير ومن ذكر منهم، الذي ذكر هؤلاء يتركون، والذي يذكرهم بخير كذلك يترك لأنه مريض، لأنه مريض. وهذا إخوان دلية في هذه الأزمان، دلية في هذه الأزمان. والأسف نرى بعض ممن ينتسب للسنة على حد زعمه وأنه من أهل السنة إلا أنه ماذا يطنب ويمدح ويثني على أناس من أهل البدع بالرؤوس من المبتدعة، يثني عليهم خيرا ويذكر منهم من نضالهم ومن جهادهم ومن قتالهم وأنهم حبسوا في سبيل الله وأنهم أعدموا وأنهم قتلوا وأنهم صبروا ودافعوا. هذا لا يضر. لا يا أخوان، ليس قاعدة لو أن رجل عنده خير مثلا وبذل شيء من أعمال الصالحات في الدين والدعوة وهو على منهج فاسد، لا معنى هذا أننا نمسك الخير الذي أتى به وننسى منهجه، لا هذا ليس بصحيح. بل من أصول منهج أهل السنة والجماعة أن الرجل يحكم عليه بمنهجه، لا على ما ظهر من يده، لا على ما ظهر من يده، إنما يحكم عليه بمنهجه. انظر مثلا كيف حكم نبي عن الخوارج، ذكر أول نبي عن الخوارج ما يدل على صلاحهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، انظر عبادة بلغت القمة في التعبد، صلاة وصيام، بحيث أن الصحابية لا يمكن أن يداني هؤلاء. لكن ما الذي قال؟ قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيرم. إذن هذه الأفعال التي فعلوا من خير ما تساوي شيء، ليس عليه ماذا المعول أو العويل أو ماذا الرجوع، ليس ماذا كما قال هي الأساس، إنما الأساس المنهج الذي يسير عليه العبد. فلو أن هناك مثلا رافضي أو هناك معتزلي أو هناك خارجي أثمر خيرا مثلا في أخلاقه، أثر على أناس في الدين، أدخلهم في الإسلام مثلا، فهذا شيء. أما الحكم عليه لا يكون حكم عليه من قبل هذه الأعمال هذه التي فعلها، لا، الحكم على منهجه، تنظر إيه أصله، ما أصل الذي يمشي عليه، إذا كان على البدع أحكم على بدعته هو يلحق بها، وهو الذي يعني أجدر أن يحكم به، لأنك تحكم على أعماله. وهذا الذي بليد وقع في هذا الأزمان، الناس ماذا يخلطون بين الأعمال وبين المناهج، فالشخص يحكم عليه بمنهجه لا من عمله. وهذا الباب إخواني في الله لما رأينا لما وجد من بعض من ينتفي بالسنة يطنب ويثني خيرا على المبتدعة، فهذا فتح باب كما قال إغواء واغترار. كم من أناس يعني هو على الخير فإذ به يستمع أو يقتني كتب المبتدعة، فيسأل أخي لماذا تفعل هذا، ويأخي الشيخ فلاني أسمع عليه، فيغتر بعض العامة إذا سمع مثلا فتاوى من بعض من ينتسب إلى العلم أو الدين ويثني على فلان وفلان أو على كتبه أو على مقالاته. لا، أهل السنة ماذا لا يذكرون شيء، أهل السنة لا يذكرون شيء من حسنات المبتدع. كما يقول ماذا رافع، يقول بشب الرافع قال من عقوبة المبتدع أن لا تذكر حسناته، لا تذكر شيء من حسناته، هذه عقوبة على بدعته، تهمش الحسنات اللي فعلها. مبتدع مبتدع يعرف الناس مستواه، وإلا بذكر المبتدع وما عليه ومدح أمام الناس هذا يغرر بعباد الله. ومما يذكر في هذا المقام مسألة أو ما يعني قصة صارت لبعض الأئمة وما ذكرها الباقلاني عن إمام أبي ذر الهروي رحمه الله. أبو ذر الهروي يعني كان علماء يسموه شيخ الإسلام ابن القيم، يسميه شيخ الإسلام، كان على قوة في العلم، لكن تأثر بمذهب الأشاعرة. أبو ذر الهروي تأثر بمذهب الأشاعرة، ما سببه؟ هذا العلة أنه وجد من أهل زمانه من كان يمتدح المبتدعة فاغتر بهم. قصته يقول أبو ذر الباقلاني قال رأيت أبو ذر الهروي فسألته، يعني ما رأى منه ميول للتشيع للأشاعرة، قال من أين جئت بهذا؟ أين دخلك للأشعرية؟ فانظر ماذا قال. قال كنت مع أبي الحسن الدارقطني، كنت مع أبي الحسن الدار القطني، أبي الحسن معروف من العلماء من المحدثين من أهل السنة. قال فلقينا رجل اسمه أبو الطيب، القاضي أبو الطيب، القاضي أبو بكر الطيب، وكان هذا رجل من الأشاعرة، كأنه هكذا من الأشاعرة. قال فلما التقينا قام الدار القطني والتزم هذا القاضي وقبله في وجهه وبين عينيه، قبله بين وجهه وبين عينيه. قال فلما افترقنا قال الهروي لدار قطني من هذا؟ قال هذا إمام المسلمين الذاب عن الدين، القاضي أبو الطيب، القاضي أبو الطيب. قال فمن بعدها لازمته، لازم أبو الطيب ولا قيل أشعرية، فدخلوا التمشعر. وضم ما الذي يدخل التمشعر؟ هذا الإغرار، اغتر لما رأى الهروي أن دار قطني رحمه الله تعالى يعني قبل هذا الرجل على عقيدة أشعرية، قبله وأثنى عليه، كان في هذا الإطناب وهذا المديح تغرير بالهروي، فظن أنه كما قال رجل من إمام الدين والذاب من إمام المسلمين والذاب عن الدين. قال فلازمته من بعد فارقت دار قطني وذهبت إلى الباقلاني إلى أبو الطيب وماشي حتى دخل الذي دخله من هذه الشوائب في المذهب الأشعري. فانظر أخوان ماذا كيف أن لو أن رجل مدح رجل من أهل البدع لربما هذا أثر على كثير من الناس، وخاصة إذا كان الذي هذا الذي يثني رأس من رؤوس أهل السنة أو كان داعيا من دعاتهم. لهذا فينبغي الحرص في هذا الباب، أن إن كان الكلام على رأس من رؤوسهم فينبغي ماذا الإكثار من مديح به، لأن الكثير من الناس من قد يغتر به ومن ثم الدخول في بدعه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا علم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. قوله رحمه الله تعالى والمحنة في الإسلام بدعة، لا يمتحن الناس في الإسلام، خلاص الناس قد أصبح الأمة مسلمة والله الحمد، الناس على الإسلام، لا تأتي لرجل مسلم تقول أنت مسلم، ما يمكن هذا. هذا كان في بداية الأمر عندما كان يخطط الكفار بالمسلمين، أما الآن فتفرق الناس على فسطاطين، أهل الإسلام يعلمون وأهل الكفر ماذا في جانب، إنما بقي ماذا الامتحان بالسنة، الامتحان بالسنة، لأن الناس الآن في الإسلام ليسوا سواء، منهم من ينتمي للإسلام وهو ماذا بالبدعة والفرقة والجماعة والحزبية، ومنهم من هو على الإسلام على السنة، فيمتحنون بهذا بالسنة، هل أنت على السنة أم لا. ومن الامتحان على السنة ما تم ذكره، الامتحان بالأشخاص، الامتحان بالأشخاص، تختبر هذا الرجل حتى تعلم أهو على السنة بما تقول بفلان يا أخي يا سلف ما رأيك بسماحة الشيخ ابن باز؟ هذا وجه يمتحنون بالسنة عن طريق الأشخاص أو عن طريق العقائد. ما تقول في الإيمان يزيد أو ينقص، ما تقول في الخروج على الأئمة يجوز، ما تقول في صاحب المعصية يكفر. ولكن قال العلماء قال هذا لا يكون إلا من كان محل تهمة، هذا الامتحان لا يكون هكذا. مش تخرج عند الناس ترى واحد صاحب دكان يا أخي تعال سلف يا أخي ليش تقول في الإيمان يزيد ينقص، لا أخي أنا امتحان بالسنة امتحان النفع السنة، لا لا يكون هكذا. يقول العلماء الآن أصل في الناس أنهم على الإسلام، الآن الأصل في الإسلام الناس أنهم على الخير، وأنه ماذا على السنة على قول بعضهم، نقول على خير، الأصل في الناس أنهم على الخير، ومن باب الإحسان نظن بهم نجعلهم على ما هم عليه، إلا إذا ظهرت منهم قرينة. ظهرت منهم قرينة هنا يسألون، هذا نعرف. وللأصل أن المسلم يترك، بل انظر النبي ترك المنافق النفاق وصاحب النفاق ما كان يمتحنهم يتركهم، لماذا؟ وكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، أخذ بالظاهر مدى منافق وإن كان منافق لكن ظهره الإسلام أخذ قبل من الإسلام. وهكذا رجل إن أظهر السنة أقبل من السنة، لكن إذا أظهر منه أشياء يعني رجل يعني تراه يعني إذا ذكر عنده عمر رضي الله تعالى قام المجلس أو ترى يتمخط يلاحظ أخي حركات يعني ذكر عند الصحابة كالشيخين أبو بكر وعمر في حديث ما تمخط أو هكذا تجد هذا الرجل فيه قرينة أو يتنقص يقول يا أخي هذا حديث رواه عمر كيف رواه عمر ترى ماذا يقول هذا سألك على أسألك تختبر أمس السنة يا أخي ما تقول في الصحابة ما رأيك بعشر بشرين بالجنة ما تقول في خلافة الراشدين تمتحن الناس تمتحنهم بعقائدهم فالشاهد من هذا السبب من هذا الباب أن الامتحان يكون بالسنة أما الإسلام فلا وقلنا لا امتحان بالسنة يكون إثارة بالأشخاص تمتحن الناس بالأشخاص وتارة بالعقائد وقلنا هذا كله في محل المظنة إذا وجدت هناك مظنة أو تهمة فحين تمتحن وإلا فدع الناس فالأصل في الناس ماذا أنهم على الخير الأصل في الناس أنهم على الخير ولا يمتحنون ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى على أنه حديث مرفوع على أنه حديث مرفوع وهذا الحديث ما صح هذا الحديث يعني المرفوع رواه ابن عدي في الكامل رواه ابن عدي في الكامل عن أنس وضعفه ابن الجوزي رواه ابن عدي في الكامل وضعفه ابن الجوزي في الواهيات في كتابه الواهيات والألباني في ضعيف الجامع والألباني في ضعيف الجامع يعني هذا ما صح عن رسول الله أن نبينا قال إن العلم دين فانظروا عمن تأخذونكم وإنما صح عن ابن سيرين صح هذا الأثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى كما في مقدمة مسلم كما في مقدمة صحيح مسلم وأما الحديث الآخر قال ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته أورد المؤلف رحمه الله تعالى كأنه حديث مرفوع عن رسول الله أورد المؤلف على أن هذا المقطع عبارة عن حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث على هذه الرواية أخرج ابن عدي في الكامل أخرج ابن عدي في الكامل والخطيب البغدادي في الكفاية وضعفه لأن فيه صالح بن حسان فيه صالح بن حسان وقد قال الخطيب وهو ممن اجتمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج به وممن اجتمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج به وقال الألباني في ضعيف الجامع موضوع فقال رحمه الله فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته أي تنظر إلى هذه الرواية لهذا الرجل إن كان رجل على السنة تقبل حديثه وإن كان رجل على بدعة فلا تأخذ حديثه لأن له ليس أهل ماذا الائتمان وهذا كما جرى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان في أمه في زمنه ابن عباس فأين نحن في زماننا ابن عباس كان هناك رجل بشر بن كعب العدوي كان يحدث الناس وكان في مجلس ابن عباس لكن ابن عباس ما كان يستمع أو ينصت للراوي وهو يتكلم بلا حديث عن رسول الله فقال هذا الرجل وهو بشر بن كعب قال يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله يعني ما ترك اهتماما وبالا إيش اللي صار يعني معنى كلامه ذكره مسلم في صحيحه فقال ابن عباس قال يا بني كنا إذا سمعنا الحديث عن رسول الله ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، كنا نعم كنا هكذا، ما نحتاج وصيتك أنت، كنا نعرف يعني عظم السنة. كنا إذا سمعنا الحديث عن رسول الله ابتدرته سابقت إليه أسماعنا وأبصارنا، لكن لما ركب الناس الصعب والزلول ما صرنا نأخذ إلا عمن نعرف، ما نأخذ إلا عمن نعرف. بماذا؟ يعرف السنة، شخص عرف بالسنة أخذوا وإلا تركوا. وهذا الذي أوصى به المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. فهذا خلاصة هذه المسألة المتعلقة بهذا الباب. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفع بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.